ناصر الجواب على السؤال اللي قبل شوي.
نعم لكن أعطينا الرابط
إيه تنوع. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود لما كنا فيه قبل الصلاة. فأقول بالنسبة للتخصص كل إنسان ينظر من نفسه ماذا يبدع فيه. وأنصح بقراءة شرح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لحديث حذيفة بن اليمان الذي في الصحيحين، وفيه أنه كان يقول رضي الله تعالى عنه: كان الناس عليكم السلام كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. فالحافظ بن حجر من الفوائد التي استفادها من هذا الحديث ونبه عليها مسألة التخصص، قال كلاما معناه أنه ينبغي لكل إنسان أن ينظر من نفسه ما تميل إليه، أو ينظر إلى نفسه ما الذي تميل إليه من العلوم، لأن ذلك أدعى وأحرى أن يتعدى نفعه لعموم الأمة، بخلاف ما لو قصر إنسان نفسه على شيء لا تميل إليه، فإن ذلك يكون مدعاة لمللها وسأمها. أما إذا أتاح لها الفرصة لتتعلم وتبدع في الجوانب التي تميل إليها مما فيه نفع للأمة، فإن هذا يتلاقى فيه أمران: العلم، بالإضافة لتلذذ الإنسان بذلك العلم. فبلا شك أن هذا مدعاة للإبداع في ذلك الجانب الذي تخصص فيه. فإذا العلوم الشريعة يكمل بعضها بعضا، يعني نحن نستعيب على الإنسان أن يكون مثلا يتخصص في الفقه ولا يعرف شيئا في الحديث، لأن الحديث هو الذي تستقى منه معظم الأدلة التي يبنى عليها ذلك الفقه. فالفقه يستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير مما يؤخذ من القرآن، لأن القرآن مجمل والسنة تبين ذلك الإجمال، والأدلة التي من السنة أكثر بكثير من الأدلة التي من القرآن. وبالتالي إذا لم يكن عارفا وقادرا على التمييز بين صحيح السنة وضعيفها، فإنه قد يبني فقهه على دليل ضعيف لا يصح، فيكون ذلك الفقه أعوج. فنمقت أو نستعيب للفقيه أن لا يكون عارفا بالحديث ولو بشكل يتيح له على الأقل فرصة النظر. لا نقول إنه يجب عليه أن يتخصص في الحديث ويكون بارعا فيه، ولكن على الأقل يستطيع أن يميز. إذا ما اختلف الأئمة في مسألة من المسائل والخلاف مبني على تصحيح حديث أو تضعيفه، فإنه لابد أن يكون مستطيعا للتمييز وينظر في أقوال هؤلاء وفي أقوال هؤلاء وأيها أقرب الصواب فيما يدين الله به، حتى يستطيع أن يميز. كذلك أيضا نستعيب للمحدث أن لا يكون عارفا بالفقه ولا بأصوله، ونستعيب للجميع أن لا يكونوا عارفين بلغة العرب، لأن اللغة هي التي تقوم اللسان وهي التي تعين على الفهم. أيضا على سبيل المثال، لو جاء إنسان وقال إنه يجوز التوسل بذوات المخلوقين، ما الدليل؟ يقول: قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالرب جل وعلا قال: تساءلون بالأرحام. ماذا نقول له في مثل هذه الحال؟ نقول له: أخطأت، هات اشكل كلمة الأرحام، هل هي مجرورة أو منصوبة؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ما قال والأرحام، لو قال والأرحام نعم تساءلون به وبالأرحام، لكن قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، هذا معنى الكلام. فلا يجوز الاستدلال بهذه الآية في هذه المسألة، وهذا كله لا يمكن للإنسان أن يكون عارفا به إلا إذا كان عارفا بلغة العرب. وأنا ما أقول هذا من كيسي، لا، وإنما أقول هذا لأنني سمعت أحد طلبة العلم لما كنت معه في حوار علمي يستدل بهذه الآية على في هذه المسألة، فقلت له يا أخي هداك الله أعرب الأرحام أو شيء، اقرأها قراءة سليمة ثم أعربها حتى يستبين لك الكلام. فلغة العرب تعين أيضا على الفهم كما هو معروف. فطالب العلم لا بد أن يكون مثل النحلة ترم من كل الشجر، وبالتالي يطيب علمه ويطيب فقهه، ولا بأس بعد ذلك أن يتخصص، يكون بارعا في الفقه هذا جيد، يكون بارعا في الحديث هذا جيد. فالأمة محتاجة للفقيه، محتاجة للمحدث، محتاجة للغوي، محتاجة للأصولي، محتاجة للمؤرخ، محتاجة للطبيب، محتاجة للمهندس، لابد من تنوع المعارف، لابد من تنوع القدرات. فلا أستطيع أن أقول لإنسان أو للناس كلهم صيروا محدثين أو كونوا محدثين، هذا غلط، لو قلت لهم لغششت الأمة، من الذي سيكون إذن في الفتوى والفقه وما إلى ذلك؟ لكن يمكن أن أنصح وأقول إذا استطاع الواحد أن تكون معارفه متنوعة، يعرف في الفقه، يعرف في الأصول، يعرف في اللغة، يعرف في الحديث، فهذا بلا شك أنه من أفضل المقامات، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى.
يا شيخ، السؤال يقول ما هو حكم العيش في بلاد غير المسلمين؟
العيش في بلاد غير المسلمين بحسب الحال، فإذا كان الإنسان بإمكانه أن يعيش في بلاد المسلمين ولكنه يميل للعيش في بلاد غير الإسلامية لأجل الدنيا فقط، فنقول له لا يجوز لك المقام في تلك البلدان. وهذا الكلام نقوله للناس الذين ليس لهم هدف إلا الهدف الدنيوي، أما من كان له هدف دعوي سيكون عنده دعوة، سينفع الله به في نشر الإسلام، في تعليم غير المسلمين الذين هناك، فهذا مستثنى، هذا بلا شك أنه في جهاد، فطريق الدعوة طريق جهاد. لكن الذي هو عامي من عامة الناس ويريد أن يبقى في تلك البلاد فقط لكسب العيش، وبإمكانه أن يكسب لقمة العيش في بلده، ولكن تلك البلدان العيش فيها أفضل، نقول لا يجوز لك المقام يا أخي، لأنك سترى من المنكرات، بل سترى من الأشياء التي تصرف الإنسان عن دينه، بل سيتربى أولادك تربية قد يخرجون من جرائها عن دين الإسلام. وأنا أعرف بعض الإخوة الذين عاشوا في الغرب مددا طويلة تذمروا لما رأوا أبناءهم وصلوا إلى هذا الحال المتردي من الأخلاق، فتركوا تلك البلدان بالرغم من أنهم أطالوا المكث فيها، ومعلوم بأن الإنسان إذا أطال المكث في بلد يرتبط بها ويتملك ويألف ذلك البلد، لكن مع ذلك هجروا تلك البلدان خوفا على ذرياتهم من الانحراف. ورأينا بعضهم أبناءهم لا يتكلمون العربية بالرغم من أنهم عرب بسبب عيشهم في تلك المجتمعات. فنقول لإخواننا اتقوا الله ولا تجعلوا الدنيا هي الهدف الوحيد لكم. أما إذا كان الدافع للإنسان للبقاء في بلاد الغرب لكونه سيؤذى في بلده، بعض الناس يمكن يكون عنده مشاكل في بلده، يخاف على نفسه من السجن، ربما من القتل، من الإيذاء، إذا لم يستطع البقاء في أي بلد إسلامي آخر فليس أمامه إلا ذلك الطريق وهو مضطر لهذا.
شيخ، سؤال في دقيقة، يعني إنه ما هو الجائز من المعازف؟ ما هو الجائز من المعازف؟
ما هو الجائز من المعازف؟ نقول المعازف كلها حرام إلا الدف في بعض الأحيان. فالدف هذا الذي هو مثل الطبل لكنه مفتوح من إحدى الجهتين يجوز في بعض المناسبات التي أجازتها الشريعة وللنساء فقط، أما الرجال فلا يجوز لهم ذلك بحال من الأحوال. أما النساء فيجوز لهن ذلك في الأعراس، في الأعياد، في فرح كقدوم غائب ونحو ذلك مما أجازته الشريعة، بمعنى أننا أيضا لا ينبغي لنا أن نتوسع في هذا. يعني إذا كان هناك توسع في هذا الأمر من قبل الشريعة في هذه المناسبات، لكن الإغال فيه لا ينبغي، لأن بعض الناس قد يتمادى في المباح إلى أن يوصله إلى الحرام، ومعلوم بأن هذا مضبوط بضوابط الشريعة. الأكل مباح، لكن قد يكون الأكل في بعض الأحيان حرام. كيف؟ إذا كان الإنسان سيأكل بشكل يضر بجسده، نقول أصبح أكلك الآن حرام لأنك تجاوزت الحدود. وكذلك النوم قد يكون حراما، لماذا؟ لأنه قد ينام عن الصلاة، ومع أن النوم مباح وآكل أكل حرام.
شيخ، سؤال، ما صحة حديث تقذرهم نفس الله تلفظهم أرضهم؟
كذا
تقذرهم نفس الله تلفظهم أرضهم، مع شرح العبارة، وهل يستشهد بها على صفة النفس أو النفس لله سبحانه؟ السؤال الثاني من نفس السائل، ربما
هو في حديث، ما أدري هل هو هذا المقصود أو لا، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، لعل الأخ السائل يريد هذا الحديث. فأما هذا الحديث الذي بهذا اللفظ الذي ذكرته فأنا لا أعرف الحديث بهذا اللفظ، فلعل الأخ السائل يراجع الحديث ويسأل إن شاء الله يوم غدا إن شاء الله بعد المغرب لنا لقاء إن شاء الله، يمكن يسأل إذا تأكد من لفظ الحديث.
بإذن الله غدا مثل هذا اليوم، يعني مثل هذا موعد اليوم إن شاء
يعني
الله،
يعني بعد المغرب إن شاء الله غدا إن شاء الله. نعم، عندنا الدرس.
ما رأي الشيخ في تحقيق كتاب ابن شيبة لمحمد عوامة؟
مصنف ابن أبي شيبة، طبع عدة طبعات، طبع مرة في الهند بتحقيق الشيخ مختار الندوي رحمه الله، وطبع طبعة أخرى بتحقيق الأخوين حمد الجمعة ومحمد الحيدان، وطبع بتحقيق الشيخ محمد عوامة. محمد عوامة الذي أعرف أنه محقق جيد، عنده معرفة بأصول التحقيق وبالمخطوطات والتعامل معها، لكن هدانا الله وإياه، ليته يحاول أن يراجع طريقته في التعصب للمذهب الحنفي، وبعض أيضا الاجتهادات التي يمكن تؤثر على سلوكه في التحقيق. يعني على سبيل المثال، في تحقيقه لسنن أبي داود خرج عن الطريقة التي مشى عليها في التحقيق، وجعل عنوانا لباب من الأبواب في مسألة القبور وما إلى ذلك، وهي مسألة عقدية، وهذا خطأ جاء في إحدى النسخ من سنن أبي داود، وليست هي النسخة التي اعتمدها وأشاد بذكرها ومشى عليها في كتابه. فمثل هذه التصرفات يتركها حتى يستفيد الناس من علمه، كذلك مثل بعض التعليقات على بعض المواضع التي ما ينبغي له أن يعلق عليها فيما يتعلق بالمذهب الحنفي أو الخلافات التي تجري على الساحة، يعني يأخذ القدر المشترك الذي ينفع الأمة وتستفيد الأمة من علمه. نسأل الله الهداية للجميع.
سؤال شيخ، ما هو الحكم على من لا يؤمن بالسنة ويقول القرآن يكفي؟
من قال إننا لا نأخذ بالسنة مطلقا والقرآن يكفي، هذا يكفر بإجماع الأمة اللي هم أهل السنة. أما الفرق المنحرفة فهذه لا شأن لنا بها، لكن مثل هذا يكفر، لأنه لا يمكن أن يؤمن حتى بالقرآن، لأن من يقول هذا الكلام لن يصلي الصلوات المعهودة، ولن يزكي، ولن يحج، ولن يصوم، ولن يفعل، سينكر كثير من هذه الأشياء. سينكر أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات، لأنها لا يوجد في القرآن هكذا. فليأتنا بآية أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات، يعطينا آية في هذا. فليعطينا آية من يقول هذا الكلام تدل على أن عدد صلوات ركعات الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والفجر 2 ركعات. فليعطينا آية تدل على أن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. فليعطينا آية على أنصبة الزكاة. فليعطينا آية على صفة الصوم. وهكذا باقي الأحكام الشرعية. مثل هذا إنسان يريد أن يهدم دين الإسلام، لكن بهذه الذريعة وبهذه الحجة.
قول الشيخ في فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم، ما رأيكم؟
الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم لا ينبغي أن يسأل عنه، بل هو الذي يسأل عن الناس. فالرجل نسأل الله لنا وله الثبات على دينه من أفضل من عرفت، ومن خيرة المشايخ، ونفع الله به الأمة سواء في جانب الدعوة في بلده وتربية الشباب وتنشئتهم على منهج صحيح سليم، أو في جانب مؤلفاته مثل كتاب عودة الحجاب وحرمة أهل العلم وغير ذلك من المؤلفات التي نفع الله بها. الشيخ محمد بن إسماعيل يعني لا يسأل عن مثله.
شيخ، السؤال: كيف تفعل الأخت التي تعيش مع إخوة زوجها؟ هل تتنقب طول النهار؟ وما حكم الإسلام في هذه النقطة؟ فأنا أتنقب خارج البيت، ولكن يصعب علي الخدمة بالنقاب داخل المنزل.
لا أرى أن هناك صعوبة أيتها الأخت. نحن في المملكة يبدو الأخت أنها خارج المملكة، يمكن تكون في مصر أو في بلد آخر. نحن في المملكة يعيش في البيوت كثير من النساء وكثير من الرجال. عندنا بعض البيوت يعيش فيها عدد من الإخوة وزوجاتهم، وعدد من أيضا الإخوة الذين لم يتزوجوا وهكذا. ومع ذلك المرأة تبقى بنقابها متنقبة واعتادت على هذا الأمر. فأنت عودي نفسك على النقاب. العينان يمكن أن تكون مفتوحتين، يعني النقاب ما هو؟ أن يوجد هناك نقبان، أي فتحتان بقدر العينين، تستطيعين النظر من خلالهما، وما سوى ذلك لست محتاجة إلى كشفه. ما الذي سيترتب على تغطية مثلا الخدين والأنف والفم وما إلى ذلك؟ لا يترتب عليه أي شيء. المشكلة أمامك في النظر، والنظر تستطيعين أن تفتحي فتحتين بقدر العينين، وإذا أحببت أيضا أن تجعليهما واسعتين وتلبسي نظارة سوداء هذا بإمكانك أيضا. نظارة لا تبدي شيئا من عينيك وتستطيع النظر وأنت مرتاحة. نعم
يا شيخ، السؤال هذا يعني كان السؤال: ما رأيك في الشيعة؟ هذا آخر سؤال يعني. كتابه مهمس.
ما أظن يعني السؤال هذا يحتاج إلى جواب. الظاهر الأخ السائل يعني لو سألناه هو سيجي. يعني ماذا نقول في الشيعة؟ إن كان يقصد الحكم عليهم بكفر من عدمه فالمسألة معروفة، أن عوام الشيعة لا ينبغي أن يطلق عليهم الحكم بالكفر إلا إذا ارتكبوا شيئا مما تجمع الأمة على التكفير به. وأما علماؤهم الذين عرفوا الحق وتنكبوا عن الطريق فنعم يكفرون، أما عوامهم فلا نكفرهم. نعم،
جزاكم الله خير شيخ، وبارك الله فيكم وأحسن عليكم، وشكرا لمن استمع لهذا اللقاء وهذا الدرس. موعدنا غدا بإذن الله في 6 مساء بتوقيت مكة مع الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.